بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من عهود فقيه الأمة وحبر الصحابة عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى الطبراني وغيره عن زر بن حبيش رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لقد أحببت عمر حتى لقد خفت الله، ولو أعلم أن كلبا يحب عمر لأحببته، ولوددت أني كنت خادما لعمر رضي الله عنه، ولقد وجد فقده كل شيء حتى العضاه وهي طائر، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. وفي رواية عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن إسلامه كان نصرا، وإن إمارته كانت فتحا، وإيم الله ما أعلم على الأرض شيئا إلا وقد وجد فقد عمر حتى العضاه، وإيم الله إني لأحسب بين عينيه ملكا يسدده ويرشده، وإيم الله إني لا أحسب الشيطان يفرق منه أن يحدث في الإسلام حدثا فيرد عليه عمر، وإيم الله لو أعلم كلبا يحب عمر لأحببته. وعن شقيق رحمه الله قال: قال عبد الله: والله إني لا أحسب علم عمر لو وضع في كفة الميزان، ووضع سائر أحياء الأهل الأرض في كفة الميزان، لرجح عليه علم عمر رضي الله عنه. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم النخعي فقال: لقد قال عبد الله أفضل من ذلك، قال: إني لأظن عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وعن أبي وائل قال: قال عبد الله: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة، لرجح علمه بعلمهم. قال وكيع: قال الأعمش: فأنكرت ذلك، فأتيت إبراهيم فذكرته له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك، قال: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن زيد بن وهب قال: تمارى رجلان في آية من القرآن، فأتيا عبد الله بن مسعود فقال أحدهما: أقرأنيها أبو عمرة، وقال الآخر: أقرأنيها عمر. قال: فلما ذكر عمر بكى عبد الله وهو قائم ومسح عينيه ونفض يده في الحصى، ثم قال: اقرأها كما أقرأكها عمر، إن أهل بيت من المسلمين لم يدخلهم حزن على عمر يوم أصيب، لا أهل سوء، عمر كان أتقانا وأقرأنا لكتاب الله تعالى. وعن معمر أنه سمع قتادة وحمادا يقولان: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن عمر بن الخطاب كان حصنا حصينا للإسلام، فلما مات عمر انثلم من الحصن ثلمة، وكان إذا سلك طريقا وجدناه سهلا، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. كان فصل ما بين الزيادة والنقصان، والله لوددت أني أخدم مثله حتى أموت. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت عمر بن الخطاب إلا ويخيل إلي أن بين عينيه ملكا يسدده. وقال زر بن حبيش: كان عبد الله يخطب ويقول: إني لأحسب عمر بين عينيه ملكا، بين عينيه ملك يسدده ويقومه، وإني لأحسب الشيطان يفرق من عمر أن يحدث حدثا فيرده. وقال الأعمش: سمعت أصحابنا يقولون، قال عبد الله: إني لأحسب الشيطان يفرق من عمر. فقيل لعبد الله: وكيف يفرق الشيطان من أحد؟ قال: نعم، يفرق أن يحدث في الإسلام حدثا فيرده عمر فلا يعمل به أبدا. هذه العهود عظيمة، وهي كثيرة متناثرة في الكتب، فأقوال ابن مسعود في عمر كثيرة جدا، وفيها بيان لمنزلة هامة كبيرة من هامات الإسلام وقدوات الأنام. عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، أمير المؤمنين، الفاروق الملهم، والقدوة المحدث، سد الفتن وناصر السنن، الثاني في ترتيب الأمم فضلا بعد الأنبياء والمرسلين، أول أمير للمؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، قد نصر الله به الدين وأعز به المسلمين، قدوة من قدوات الأمة العظام، وهامة من هامات الإسلام، حبه دين وإيمان، وبغضه خذلان وخسران. لقد أحببت عمر حتى لقد خفت الله، ولو أعلم أن كلبا يحب عمر لأحببته. هذه كانت سنة السلف رحمهم الله، حتى قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. في الصحيح قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا رضي الله عنه. وفي رواية قال: والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر، وما زلنا عزة منذ أسلم عمر. أبا حفص وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل، أسلم في السنة السادسة من النبوة وله 27 سنة، وكان إليه السفارة في الجاهلية، وكان عند المبعث شديدا على المسلمين، ثم لما أسلم كان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فأسلم فأعز الله به الإسلام، من السابقين الأولين، شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان وزيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفيقا له في حياته، وهو رفيقه في جنته. وفضائل عمر أكثر من أن تحصر، والأحاديث فيه كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر. وقال البخاري في صحيحه: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. ثم روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، قال: وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولته عمر. فقالوا فما أولته؟ قال العلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، والقليب البئر إذا لم يبنى، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أي دلوا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا أي تحولت إلى دلو كبير، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، والعبقري السيد الذي ليس فوقه شيء، ويفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن أي أروى إبلهم، ثم أواها إلى عطنها إلى مباركها، وهذا إشارة إلى خلافة كل منهما وحال الناس معهما. فخلافة أبو بكر كان سنتين ونصف، والناس كانوا في حروب، وخلافة عمر طالت وكثرت الفتوحات واغتنى الناس معه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وعن أنس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال اثبت أحد، فما عليك إلا نبي صلى الله عليه وسلم أو صديق أو شهيدان، والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. وعن أبي سعيد الخدري كان يكشف له المكاشف رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، والقميص الثوب، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره يسحب قميص وراءه قد أسبله. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وقال علي رضي الله عنه بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام عمر في الجنة، وقال علي رضي الله عنه بالكوفة على منبرها في ملأ من الناس أيام خلافته خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. وهذا كان يقول على منبر الكوفة. قال الذهبي الإمام وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فقبح الله الرافضة، كيف يجحدون فضائل عمر ويكفرونه؟ وعلي قد تواتر عنه أن أفضل الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. وقال حذيفة وعن حذيفة وابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وعن عبد العزيز بن المطلب بن حنطب عن أبي عن جده قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع أبو بكر وعمر فقال عليه الصلاة والسلام: هذان السمع والبصر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي وزيرين، ووزيراي أبو بكر وعمر. وقالت عائشة رضي الله عنها عند مسلم: قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وكان يقول: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وقال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. قال حذيفة: كان علم الناس مدسوسا في جحر مع عمر. وقال أبو أسامة: تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبو الإسلام وأمه. قال ابن عمر: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبط أجد ولا أجود من عمر، والآثار في فضل عمر أكثر من أن تذكر. سيرة حافلة عظيمة وهامة كبيرة لا مثيل لها في تاريخ الأمم. ولي الخلافة بالعهد من الصديق رضي الله عنه، وأجمع عليه المسلمون، وكانت ولايته رحمة على منهاج النبوة، وقد فتح الله عليه الفتوحات. قال الزهري: فتح الله الشام كله على عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله وبلاد الفرس، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم. قال ابن كثير: وكان متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأديب أي بالجلد، ويحمل القربة على كتفيه ما عظم هيبته، ويركب الحمار عريا والبعير مخطوما بالليف. وكان قليل الضحك لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. قال سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص: أما والله ما كان بأقدمنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة، ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا كان أزهدنا في الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. وعن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت لأبيها: يا أمير المؤمنين، ما عليك لو لبست ألين من ثوبك هذا، وأكلت أطيب من طعامك هذا، قد فتح الله عليك الأرض وأوسع عليك الرزق. قال: سأخاصمك إلى نفسك، أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ وجعل يذكرها شيئا مما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكت رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال: قد قلت لك إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما، فإني والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. وعن قتادة أن عمر رضي الله عنه أبطأ على الناس يوم جمعة ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه، فقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره. أمير المؤمنين، قال أنس: كان بين كتفي عمر 4 رقاع، وإزاره مرقوع بأدم بجلد، وخطب على المنبر وعليه إزار فيه 12 رقعة. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: حججت مع عمر فما ضرب فسطاطا ولا خباء، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة، نطع الجلد، كان يلقي الكساء والنط على الشجرة ويستظل تحته. وعن العباس رضي الله عنه قال: نعم الرجل عمر، كان لي جارا فكان ليله قيام ونهاره صيام وهو مع ذلك في حوائج الناس. قال ابن كثير رحمه الله: كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر، وما مات حتى سرد الصوم، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان يسمع الآية من القرآن فيغشى عليه فيحمل صريعا إلى منزله فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف. وكان رضي الله عنه سد الفتن المنيع، وكان شديدا على الإحداث في الدين. فعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ ابن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: أنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وفي رواية عن سعيد بن المسيب قال: ثم أمر به فضرب 100 وجعله في بيت، فلما برئ دعا به فضربه 100 أخرى، وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري، أرسله إلى الكوفة، ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما أخاله إلا قد صدق، فخل بينه وبين الناس. وفي الصحيحين قال حذيفة: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: قلت أنا. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس عن هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: ما بينكم وبين يرسل عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. ولما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه بكت أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت: اليوم وهى الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه يحج بالناس في كل عام طوال إمارته، فلما صدر من منى في آخر حجة حجها وأناخ بالأبطح كوم كومة بطحاء حجارة صغارة جمعها، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى. قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعن معدان ابن أبي طلحة أن عمر خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه وقال إني قد رأيت كأن ديكا قد نقرني نقرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي. وعن أنس عن أبي موسى الأشعري قال رأيت كأني انتهيت إلى جبل, يقول أبو موسى رأيت في النوم كأني انتهيت إلى جبل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه وإلى جنبه أبو بكر وإذا هو يؤمئ إلى عمر أن تعال, فقلت إنا لله, مات أمير المؤمنين. قال فقلت ألا تكتب بهذا إلى عمر؟ قال ما كنت لأنعى إليه نفسه. وكان من دعائه رضي الله عنه اللهم لا تجعل قتلي على يدي عبد سجد لك سجدة يحاجني بها يوم القيامة. وكان يقول كما عند البخاري وغيره اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير فاستجاب الله له هذا الدعاء وجمع له بين هذين الأمرين الشهادة في المدينة النبوية, وهذا عزيز جدا, ولكن الله لطيف لما يشاء تبارك وتعالى. فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح في يوم من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين فضربه 3 ضربات. وفي الصحيح عن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس غداة أصيب, وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر, فربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس, فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب حين طعنه. قال فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا أي ثوبا, فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. قال فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى, أما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة, فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني, فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع أي الصانع؟ قال نعم. قال قاتله الله, قد أمرت به معروفا, الحمد لله الذي لم يجعل منيتي أو ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. فاحتمل إلى بيته قال فانطلقنا معه وكأن الناس لم يصبهم مصيبة قبل يومئذ, فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه, فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه, ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلم أنه ميت. قال فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه, وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدم في الإسلام ما قد علمت, ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال عمر وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي, فلما أدبر أي الشاب إذا إزاره يمس الأرض. قال ردوا علي الغلام, ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك, يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم. وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني المال. ثم قال له انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إلي فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت؟ قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني وإلا ردني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، ومعها النساء، فدخلت عليه رضي الله عنها وأرضاها وجعلت تبكي عنده ساعة، ثم استأذن الرجال فولجت داخلا وسمعناها تبكي من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. ثم جعل الأمر شورى وقال يشهدكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء كالتسلية له. قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية قال كنت أدع الصف الأول هيبة لعمر، وكنت في الصف الثاني يوم أصيب، فجاء فقال الصلاة عباد الله استووا، قال فصلى بنا فطعنه أبو لؤلؤة طعنتين أو ثلاثا، قال وعلى عمر ثوب أصفر، قال فجعله على صدره ثم أهوى وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقتل وطعن 12 رجلا ومال الناس عليه، فاتكى على خنجره فقتل نفسه. قال ابن كثير ومات رضي الله عنه بعد 3، ودفن يوم الأحد مستهل المحرم من 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق عن إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك. وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه. وعن عثمان رضي الله عنه قال إني لشاهد عمر بن الخطاب رحمه الله حين مات وهو يقول ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي، قالها 3 ثم قضي وما بينهما كلام. وعند البخاري عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر ثم قال علي ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال ابن كثير فكانت ولايته 10 و5 21 يوما، وبويع لعثمان يوم 2 مضين من المحرم، وتوفي رضي الله عنه وهو ابن 60 في أشهر أقوال العلماء. فهذه أيها الأفاضل شذرات من هذه السيرة العطرة، وسيرة عمر مدرسة متكاملة وبحر لا ينضب، حياة للقلوب ومنهاج للحياة، وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته من بعده. قال ابن كثير رحمه الله، وقد ذكر ابن جرير ترجمة طويلة لعمر بن الخطاب، وكذلك أطال ابن الجوزي في سيرته، وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في تاريخه، وقد جمعنا متفرقات كلام الناس في مجلد مفرد، وأفردنا لما أسنده وروي عنه من الأحكام مجلد آخر كبير مرتبا على أبواب الفقه، ولله الحمد. فهذه أيها الأفاضل سيرة صحابي واحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد أحببت عمر حتى لقد خفت الله، هكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم سيرتهم حتى يحبهم ويعيش حياتهم ويعلم ما كانوا عليه ويستن بسنتهم، لعل الله أن يلحقه بهم في دار كرامته وأن يريده موردهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما أحببناهم، ونسأل الله أن نكون من أتباعهم أن يجمعنا بهم في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، أطلت والكلام طويل، ولكن ما وجدت أكثر من هذا من اختصار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.